الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في الحديث 64 في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، قال: واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار وتزيل الفضلات وتهضم الأغذية الثقيلة. وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع فوائد الشيخ رحمه الله تعالى وتقريراته حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث الإيمان بالقدر، وأن الواجب على العبد مع إيمانه بقضاء الله وقدره أن يبذل الأسباب. ف الداء أو المرض مقدر، وإذا أصيب العبد بداء أو بمرض فليبذل السبب النافع الذي يكون به الشفاء من ذلك المرض. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى أصولا عظيمة مهمة في الطب، ويقصد بها قبل وجود المرض والحاجة إلى الدواء، وهي أصول في الطب يحصل بها حفظ الصحة و تحقق العافية بإذن الله سبحانه وتعالى. فذكر أمورا ثلاثة، ذكر رحمه الله تعالى تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى يجد أنه محتاجا للأكل، كما قال الصحابة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ويحرص على ألا يدخل طعاما على طعام، وأن يحرص على الطعام المناسب، وأن يراعي أيضا الأوقات المناسبة. هذا كله ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتدبير، تدبير الغذاء. وذكر الأصل الثاني الحمية، الحمية حمية البدن من جميع المؤذيات، سواء في المقدار أو في النوع أو في الوقت، فيحرص المرء على ذلك. وذكر الأمر الثالث الاستفراغ، وهذا أيضا من الأمور المهمة في حفظ الصحة. والاستفراغ أنواع، منها استعمال ما يمشي البطن، وفيه الحديث الذي أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التداوي بالسنة لأنه يمشي البطن، وكذلك الحجامة هي من الاستفراغ، وكذلك التعرق هو من الاستفراغ، وكذلك القيء. وهذا كله إذا وجد أن في بدنه ما يحتاج البدن أن يتخلص منه، وأن بقاءه في بدنه قد يجر له مرضا، وهذا كله قبل التداوي، قبل أن يستعمل الدواء. ثم قال: فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، أي بحدود حاجته، وألا يتولى صرف الدواء إلا الطبيب العارف الحاذق. هذا كله من فقه هذا الحديث. ثم ذكر رحمه الله أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الكريهة، كل ذلك خير وعون على الصحة وحفظها، وكذلك الرياضة، فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار. الشيخ رحمه الله فيما ذكر في ترجمته يذكرون له عادة أنه يخرج من بيته قبل المغرب بوقت ليس بالقصير، يخرج ثم يمشي من جهة المزارع مسافة طويلة بين الأشجار والزروع، يمشي من بينها يلف لفة طويلة ثم يذهب إلى المسجد، له عادة يفعل ذلك رحمه الله تعالى. وهذا مما يوصي به الآن، يعني طيب الهواء والرياضة المتوسطة ونحو ذلك، هذه كلها مما يكون به بإذن الله سبحانه وتعالى حفظ البدن. ثم ذكر بعض الأحاديث مشيرا بها إلى أن السنة النبوية جاءت بأمور عظيمة نافعة للعباد في طب الأبدان. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفردها بمجلد كامل في كتابه زاد المعاد. نعم.
قال رحمه الله: وصح عن النبي وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. والعود الهندي فيه سبعة أشفية: يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وقوله: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ورخص في الرقية من العين والحمة والنملة، وقال: إذا استغسلتم من العين فاغسلوا. ونهى عن الدواء الخبيث، وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما.
هذه الآن جملة من الأحاديث الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كلها تتعلق بطب الأبدان وعلاجها مما يعتريها من أسقام وأمراض. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل أو كية بنار. قال: وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. وفي الحديث الآخر وهو أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وفي الحديث الآخر ذكر القسط الذي هو العود الهندي، وأن فيه سبعة أشفية، ذكر منها أشفية أي علاجات وأدوية من أمراض متنوعة، ذكر منها عليه الصلاة والسلام أمرين: الأول أنه يصعط من العذرة، أي يتخذ سعوطا، والسعوط هو العلاج الذي يكون من الأنف، يسحب إلى داخل الأنف والقص يسحق حتى يكون ناعما ويضع في يده شيء قليل منه فيسحبه إلى أنفه الأيمن أو ثم إلى أنفه الأيسر وهذا نافع، أو يجعله مع زيت الزيتون ويدخله في أنفه. قال يسعط يعني يتخذ سعوطا، السعوط هو الدواء الذي يتخذ عن طريق الأنف، سعوطا من العذرة. العذرة هي وجع الحلق وآلام الحلق واللوز ونحو ذلك. ويلد من ذات الجنب أي يتخذ لدودا من ذات الجنب أي أوجاع الجنب وآلامه. ولم يبين الخمسة الباقية، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى فصل تفصيلا نافعا يمكن أن يرجع إليه في كتابه رحمه الله تعالى زاد المعاد. قال الحمى، قال عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذه الحمى أي السخونة، سخونة البدن. قال أبردوها بالماء، فهذا من أنفع ما يكون، لأن السخونة ترهق المرء إرهاقا شديدا وتجعل بدنه غير قابل لطعام ولا لدواء، لأنه إذا كانت السخونة شديدة إن أدخل شيئا إلى جوفه خرج. قال أبردوها بالماء، يعني أول ما يكون العلاج في السخونة أن تبرد بالماء. قال ورخص في الرقية من العين والحمى والنملة، وقال في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، والقصد من ذلك أنها نافعة جدا في العين ونافعة في الحمى أي لدغة العقرب وغيرها من ذوات السموم، من ذوات السموم نافعة الرقية غاية النفع. وليس معنى ذلك أنه لا رقية مطلقا إلا في هذين، لكن المراد أنها أنفع ما تكون في العين والحمى، وهي نافعة في غيرهما من الأمراض. وقال إذا استغسلتم من العين فاغسلوا، أي إذا طلب من العائن أن يغتسل ليرش من غسله على ما على بدنه المصاب بالعين فليغتسل، لأن هذا من التداوي، أن هذا من التداوي الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. قال ونهى عن الدواء الخبيث، والحديث في الترمذي وغيره وهو ثابت. والدواء الخبيث فسر بالسم، وقيل وهو الأقرب الحرام، يعني الشيء الذي حرمه الله. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. قال وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما، في بعض مصادر الحديث بالحناء، بالحناء أمر بخضاب الرجلين لوجعهما بالحناء. جاء في سنن أبي داود وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما، في بعض الروايات بالحناء اخضبهما، يعني ضع فيهما الخضاب الذي هو الحناء. والشراح ذكروا أن الرجل عندما يضعه لا يضعه إلا للعلاج، لأنه من زينة المرأة، من زينة المرأة، ولهذا أيضا قالوا يكون في أسفل القدم، لا يجعل على أظفاره، أظفار قدمه شيء من ذلك، وإنما يكون في أسفل القدم. وهذا نافع، ولا سيما كما ذكر يعني بعض الشراح إذا كان الوجع من حرارة، إذا كان الوجع من حرارة فإن هذا الحنة في القدم يسحب ذلك ويريح البدن. هذه الأحاديث كلها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشار بها إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صدر به وشرحه: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في أدوية كثيرة، أدوية كثيرة وهي نافعة عظيمة النفع في أنواع من الأمراض والأسقام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 65 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للرؤيا الصالحة والحلم، الرؤيا الصالحة والحلم، وما يتعلق بكل منهما، وما ينبغي أن يفعله المرء إن رأى رؤيا صالحة، وكذلك إن رأى رؤيا هي حلم من الشيطان فماذا يفعل. فيقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب، إذا رأى أحدكم ما يحب، يعني رأى رؤيا صالحة سرته وفرح بها، والرؤية الصالحة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من المبشرات، ومن عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة يراها أو ترى له. فإذا رأى الشخص رؤية صالحة فرح بها، لا يحدث بها إلا من يحب. قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. لا يحدث به من لا يحب، لأنه قد يضره بحسد، وقد يضره بإفساد المعنى الجميل في الرؤية التي رآها، وقد يشوش عليه بإرادة معاني مستبعدة، فلا يحدث بها إلا من يحب، كما وجه إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى ما يكره، يعني رأى رؤيا أقلقته وأزعجته، فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، أمران أرشد إليهما أو تعوذان أرشد إليهما. إذا رأى الإنسان شيئا يكرهه فليتعوذ، وليبادر إلى التعوذ وهو في منامه، إذا انتبه يتعوذ مباشرة وهو في منامه، يتعوذ من شيئين: من شرها يعني هذه الرؤيا، ومن شر الشيطان لأنها منه، ليحزن الذين آمنوا، ليدخل ألما وحزنا وقلقا. فيتعوذ من شر ما رأى، ويتعوذ من الشيطان، ويتفل ثلاثا. وجاء في بعض الروايات: عن يساره، قيل لأن الشيطان يأتي النائم عن يساره إلى جهة القلب، لأن القلب في جهة اليسار، فيأتي من هذه الجهة، ولهذا قال: ليتفل ثلاثا على يساره. وأيضا ثبت التحول، يتحول إلى الجنب الآخر، وقالوا في ذلك أن هذا تفاؤل بأن يتحول هذا المقلق إلى نوم مرتاح ليس فيه. فإذا اجتمع تعوذ بالله من الرؤيا التي رآها، وتعوذ من الشيطان، وتفل عن يساره ثلاثا، ثم تحول على الجنب الآخر، فإنها لا تضره بشيء، وسيحصل أيضا نوما هادئا، بدل النوم الذي فزع منه وأقلقه يحصل نوما هادئا. فهذه سنن عظيمة. قال: فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا وليدخل ثلاثا، وجاء في بعض الأحاديث يتحول إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. الآن كم أمر أو كم سنة يفعلها المرء عندما يرى ما يكره؟ عندنا الأمر الأول أن يعلم أنها من الشيطان، يعلم أنها من الشيطان، أن هذه من الشيطان ليحزنه، ليؤلمه، ليوجعه، يعلم مصدرها، هذا أولا. والأمر الثاني أن يتعود تعوذين، من شرها الرؤيا التي رآها، ومن شر الشيطان الذي تسبب بها وأتى بها. والأمر الثالث التفل عن اليسار ثلاثا. والأمر الرابع التحول، وهذا جاء في بعض الأحاديث. والأمر الخامس لا يحدث بها أحدا، كما عندنا هنا في الحديث، ولا يحدث بها أحدا، هذا الأمر الخامس. وثمة أمر سادس أيضا ثبت في هذا السياق في صحيح مسلم، قال: فليقم وليصل، فليقم وليصل، يعني يأتي بهذه السنن ويقوم يصلي ركعتين أو ما تيسر، ثم إن أراد أن ينام ينام بعد ذلك. فهذه ست الآن، هذه ست يفعلها المرء إن رأى رؤيا مزعجة، رؤيا مؤذية له، محزنة له، مؤلمة، مفجعة، يأتي بهذه السنن وبإذن الله سبحانه وتعالى لا تضره بشيء. قال: فإنها لن تضره. نعم.
قال رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، أي السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت أمورا قد غفلت عنها، أو تنبهت لأحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت مضارا دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو اتعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو تنبهت لبعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية. فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فهو لا يكذب.
ولهذا أهل العلم يعني يذكرون فيما يتعلق بالرؤيا الصالحة أنها تكون للبشارة مثل ما أشار الشيخ رحمه الله، وتكون للنذارة، تكون للبشارة وتكون للنذارة. والبشارة للمرء بما يسره، وهي من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن، فتكون بشارة للمؤمن. لكن أيضا نبه أهل العلم قديما أنه لا يغتر بذلك، ولهذا قالوا: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لا يغتر ولا يزكي نفسه بموجب رؤيا رآها، لأن بعض الناس قد يرى رؤيا صالحة ويغتر بها فتضره أكثر مما أنها تنفعه، ويغتر ويصاب بعجب مثلا. ولهذا ينبغي أن ينتبه المؤمن لذلك، يسر بها ويتعامل معها باعتدال، ولا يجعلها بابا لعجب أو غرور أو نحو ذلك. وتكون للنذارة، أحيانا يكون الرجل مستقيما محافظا على الطاعة، ثم يحصل له شيء من الزلل أو الخطأ، فيأتي في المنام رؤيا تعيده إلى الجادة، فهذه للنذارة. ولهذا قال أهل العلم الرؤيا الصالحة تكون للبشارة وللنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يؤخذ حكم بناء على رؤيا منامية. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل. ما يأتي آت ويقول للناس تعبدوا لله بكذا أو افعلوا من الأذكار كذا أو في وقت كذا اذكروا الله بكذا، الدليل يقول رأيت في المنام، هذا ليس دليل. ولا يبنى على المنامات أحكام، لا يبنى على المنامات أحكام، المنامات تكون للبشارة وللنذارة، أما تقرير أحكام أن يبنى على المنامات أحكام شرعية هذا لا يجوز، لأن ليست من مصادر التشريع. مصدر التشريع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما بني على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع واندفع بها من مضار.
نعم، يعني هذه الرؤيا حصل بها طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وقوته، وحصل بها منافع كثيرة واندفع بها مضار. بين شيء منها في الآية، قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كم حصل بها من زيادة إيمان وتم بها من كمال إيقان، وكانت من آيات الله العظيمة.
نعم.
وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف عليه السلام الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد ولاه الله ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف عليه السلام فوق العباد درجات.
نعم.
وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية.
نعم. وهذه الشعيرة بالإقرار، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في هذه الرؤيا. نعم.
قال رحمه الله: ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين.
نعم.
قال رحمه الله: وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بألا يحدث به أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن شماله 3 مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب هذا الحلم والدافع له، وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره، مصداقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له.
هنا الشيخ رحمه الله يذكر خلاصة فيما يتعلق بالرؤية التي تكون من الشيطان. هناك رؤية من الشيطان وهناك أضغاث أحلام، هما شيئان. يعني أضغاث الأحلام مثل يكون الشخص قبل أن ينام يتحدث مع أصحابه عن أشياء أو عن أمور، ثم في منامه يستمر معه شيء من ذلك. هذه أضغاث أحلام، هذه أضغاث أحلام، وهي أشبه ما يكون بحديث النفس، أشبه ما يكون بحديث النفس. والرؤية التي من الشيطان أو الحلم الذي من الشيطان هي تحزين للإنسان، تحزين للإنسان وإدخال الهم والغم والقلق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التدابير النافعة والأسباب المفيدة التي ينبغي على العبد أن يفعلها ليسلم من كيد الشيطان وشره، فأرشد عليه الصلاة والسلام ألا يحدث بها أحدا، ألا يحدث بها أحدا. وسبحان الله، هذا الذي من الشيطان هو نوع من التلاعب بالإنسان في منامه وتحزين له وإيلام، فإذا حصل له شيء من ذلك لا يليق به أن يحدث الناس بتلاعب الشيطان به في منامه، أن يحدث الناس بتلاعب الشيطان به في منامه. يعني جاء مرة الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت في المنام أن رأسي انقطع وأصبح يتدحرج أمامي، وكنت ألحق رأسي لأمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث بذلك أحدا، ما يليق يأتيه الشيطان ويعبث به في منامه بأشياء يعني من هذا القبيل ثم يصبح ويحدث الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يحدث بها أحدا، لا من يحب ولا من لا يحب، إطلاقا لا يحدث بها أحدا، فإن ذلك سببا لبطلانه واضمحلاله، سببا لبطلانه واضمحلاله. لكن سبحان الله، لو حدث أحدا وحدث آخر وثالث ربما أضر نفسه بذلك، وربما أيضا صار في المجالس أضحوكة للناس: يا فلان حدثنا ماذا حصل لك في المنام، ثم يضحكون. وإذا انتقل إلى مجلس آخر وهكذا، ما يليق بالإنسان أن يكون كذلك، ما يليق بالإنسان أن يكون كذلك. الشيطان يلعب به في المنام، ثم في المجالس يروي للناس كيف تلعب به الشيطان بالمنام. قال: لا يحدث بذلك أحدا. والأمر الثاني أن يتفل عن يمينه وشماله، أن يتفل عن شماله، هذا الذي ثبت بالحديث ثلاث مرات. وأن يتعوذ بالله من شرها مثل ما مر، ويتعوذ من الشيطان الذي هو سبب هذا الذي رأى والدافع له، وأيضا يتحول كما قال عليه الصلاة والسلام: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وهذا في صحيح مسلم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والأمر الآخر الصلاة، الصلاة يقوم ويصلي ركعتين أو يصلي ما تيسر، فإنه بذلك يحصل لقلبه الطمأنينة ولا يضره شيئا، لا يضره شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف عليه السلام الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
نعم، الرؤية الصالحة، جاء الإرشاد في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من رأى الرؤية الصالحة أن يستشعر النعمة ويعلم أنها من الله سبحانه وتعالى ويفرح بنعمة الله ويحمد الله على النعمة. وأيضا ينتبه إلى ما سبق الإشارة إليه من قول السلف، قالوا الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره. وأيضا يسأل الله تحقيقها، يسأل الله تحقيقها، لأن مثلا قد يرى في منامه أنه دخل الجنة مثلا، فيسأل الله ذلك أن يحقق له ما رأى، أن يحقق له ما رأى، أو أنه يرى في منامه تحققت له مصلحة من المصالح العظيمة النافعة في دينه ودنياه، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما رأى. ويحدث بها من يحب، يحدث بها من يحب، ويعلم منها المودة لأسباب، منها أن يسر من يحب بسروره، أن يسر بسروره، ومنها أن يدعو له، أن يدعو له بأن يجعلها رؤيا مباركة، وأن يعقبه العواقب الحميدة. ولا يحدث بها من لا يحب، لأنه قد يشوش عليه، قد يدخل عليه أفكار، قد يؤولها بتأويل مزعج له حسدا منه. ولهذا السبب لما رأى يوسف عليه السلام الرؤيا التي أخبر بها، ووالده رأى الشمس والقمر له ساجدين، قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم.
قال رحمه الله:
قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة،
لأن العدو يحسد على النعمة، فكتمانه عن العدو أولى إلا إذا كان هناك مصلحة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال.
نعم، يعني الرؤيا التي يراها في المنام على نوعين. النوع الأول أن يرى في منامه الرؤيا على صورتها الخارجية، مثل الآن رؤيا زيد عبد الله بن زيد الأذان، تأويل هذه الرؤيا ما هو؟ وجود الأذان نفسه، وجود الأذان نفسه، فما رآه في المنام هو الذي وجد في ماذا؟ في اليقظة. فتارة تكون على صورتها الخارجية، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة. صاحبي السجن اللذين كل منهما رأى رؤيا، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إحدى الرؤيين هي على صورتها الخارجية، أراني أعصر خمرا، هو نفس الأمر، هو نفس الأمر الذي حصل، نفس الذي رأى في المنام هو الذي حصل فيما بعد حقيقة. والآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، هذه أمثال تأويلها أن يصلب فتأكل الطير من رأسه، أن يصلب فتأكل الطير من رأسه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من الدلائل والشواهد أن الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته وقوته أسباب. إذا أخذ بها المرء حسن إسلامه وقوي، حسن إسلامه وقوي دينه. ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه بضابط ماذا؟ تركه ما لا يعنيه بضابط ماذا؟ لأن بعض الناس قد يفهم هذا الحديث على غير وجهه، بل بعضهم يستدل بهذا الحديث على غير بابه. يعني بعضهم مثلا يخطئ خطأ مخالفا للشرع، فيأتيه أحد إخوانه متلطفا معه ويقول: أخي الكريم، هذا الذي فعلته خطأ، قال صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا، يذكر له الأدلة، فيقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يأتي بالحديث على غير بابه، يأتي بالحديث على غير بابه، على غير وجهه. ولهذا العلماء نصوا في شرح هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي في أصل الشرع، في دلالة الشرع، في دلالة الشرع ما لا يعنيه، أي في ضوء شرع الله، في ضوء ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا يدخل فيما لا يعنيه. وإذا كان الحديث فيه أن ترك المرء ما لا يعنيه من حسن إسلامه، فدل على ذلك بمنطوقه، فإنه بمفهومه يدل على أن أيضا اشتغال الإنسان بما يعنيه في الشرع أيضا من حسن إسلامه، أيضا من حسن إسلامه أن يقبل على الأمور التي تعنيه في شرع الله. هذا من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء أن يعتني بالصلاة، أن يعتني بالعبادة، أن يعتني بالقرآن، أن يعتني بطلب العلم، هذا كله مما يعني المرء. فمن حسن إسلام المرء أن يعتني بما يعنيه في شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب ما لا يعنيه. نعم.
قال رحمه الله: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء.
نعم، قولها من حسن إسلام المرء، إذن فيها إحسان في الإسلام وفيه إساءة. الآن الذي يشتغل بما يعنيه مما هو شرع الله سبحانه وتعالى، هذا من حسن إسلامه، ومن اشتغل بما لا يعنيه هذا في مضرة على إسلامه ونقص، ونقص في دينه بحسب ما فعله أو انشغل به مما لا يعنيه، مما لا يعنيه أي بأصل الشرع. نعم.
قال رحمه الله: فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا.
انظر هذا الفقه العظيم في فهم الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، يدخل تحت قوله تركه ما لا يعنيه ترك المعاصي، ترك المعاصي، بل إن أولى ما يدخل في هذا الحديث ترك المعاصي واجتناب الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة فيها له فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني يعم ما ذكرناه ترك المعاصي والذنوب وترك أيضا المكروهات. أشرت قبل قليل أن بعض العصاة إذا أنكر عليه في معصية وقيل له هذا خطأ ربما قال لمن أنكر عليه ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكان الأولى به أن يفهم الحديث فيترك المعصية، لأن الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أول ما يدخل فيه ترك المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم.
نعم، هذه المعاني كلها ينتظمها قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن فوائد هذا الحديث كما سبق الإشارة في بدء الكلام عليه أن فيه دلالة على أن الإيمان وكذلك الإسلام يزيد وينقص، ولزيادة أسباب. من أسباب الزيادة كما يدل الحديث أن يشتغل المرء بما يعنيه، أي من دين الله سبحانه وتعالى، فالصلاة تعني المسلم، والصيام يعني المسلم، والبر والصلة يعني المسلم، وتلاوة القرآن وذكر الله يعني المسلم، وقراءة القرآن يعني المسلم. هذا كله من حسن إسلام المرء أن يشتغل بهذه الأمور التي تعنيه، أي ينبغي أن تكون داخلا تحت عنايته واهتمامه. وبالمقابل هناك أمور تضعف الإسلام، تضعف الإيمان، وهي أن يشتغل بما لا يعنيه، إذا اشتغل بما لا يعنيه مثل المعاصي لا تعني المؤمن، لا ينبغي أن تكون محل عنايته، بل ينبغي أن تكون محل ماذا؟ الحذر والاجتناب، اجتنبوا السبع الموبقات، لا أن تكون محل عنايته المرء. الآن بعض الذنوب أصبحت محل عنايته، بينما الواجب عليه شرعا أن يكون حذرا منها، مجانبا لها، مبتعدا عنها، اجتنبوا، اجعلوها في جانب بعيدا عنكم. فإذا الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف. حاصل القول في ذلك أن اشتغال المرء فيما يعنيه في إسلامه ودينه به يزداد الإيمان، واشتغال المرء بما لا يعنيه في دينه هذا سبب ضعف الإيمان ونقصه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في الحديث 64 في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، قال: واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة، فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة. وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع فوائد الشيخ رحمه الله تعالى وتقريراته حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث الإيمان بالقدر، وأن الواجب على العبد مع إيمانه بقضاء الله وقدره أن يبذل الأسباب. الداء أو المرض مقدر، وإذا أصيب العبد بداء أو بمرض فليبذل السبب النافع الذي يكون به الشفاء من ذلك المرض. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى أصولا عظيمة مهمة في الطب، ويقصد بها قبل وجود المرض والحاجة إلى الدواء، وهي أصول في الطب يحصل بها حفظ الصحة وتحقق العافية بإذن الله سبحانه وتعالى. فذكر أمورا ثلاثة، ذكر رحمه الله تعالى تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى يجد أنه محتاجا للأكل، كما قال الصحابة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ويحرص على ألا يدخل طعاما على طعام، وأن يحرص على الطعام المناسب، وأن يراعي أيضا الأوقات المناسبة. هذا كله ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتدبير، تدبير الغذاء. وذكر الأصل الثاني الحمية، الحمية حمية البدن من جميع المؤذيات، سواء في المقدار أو في النوع أو في الوقت، فيحرص المرء على ذلك. وذكر الأمر الثالث الاستفراغ، وهذا أيضا من الأمور المهمة في حفظ الصحة. والاستفراغ أنواع، منها استعمال ما يمشي البطن، وفيه الحديث الذي أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التداوي بالسنة لأنه يمشي البطن، وكذلك الحجامة هي من الاستفراغ، وكذلك التعرق هو من الاستفراغ، وكذلك القيء. وهذا كله إذا وجد أن في بدنه ما يحتاج البدن أن يتخلص منه، وأن بقاءه في بدنه قد يجر له مرضا، وهذا كله قبل التداوي، قبل أن يستعمل الدواء. ثم قال: فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، أي بحدود حاجته، وألا يتولى صرف الدواء إلا الطبيب العارف الحاذق. هذا كله من فقه هذا الحديث. ثم ذكر رحمه الله أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الكريهة، كل ذلك خير وعون على الصحة وحفظها، وكذلك الرياضة، فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار. الشيخ رحمه الله فيما ذكر في ترجمته يذكرون له عادة أنه يخرج من بيته قبل المغرب بوقت ليس بالقصير، يخرج ثم يمشي من جهة المزارع مسافة طويلة بين الأشجار والزروع، يمشي من بينها يلف لفة طويلة ثم يذهب إلى المسجد، له عادة يفعل ذلك رحمه الله تعالى. وهذا مما يوصي به الآن، يعني طيب الهواء والرياضة المتوسطة ونحو ذلك، هذه كلها مما يكون به بإذن الله سبحانه وتعالى حفظ البدن. ثم ذكر بعض الأحاديث مشيرا بها إلى أن السنة النبوية جاءت بأمور عظيمة نافعة للعباد في طب الأبدان. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفردها بمجلد كامل في كتابه زاد المعاد. نعم.
قال رحمه الله: وصح عن النبي وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. والعود الهندي فيه سبعة أشفية: يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وقوله: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ورخص في الرقية من العين والحمة والنملة، وقال: إذا استغسلتم من العين فاغسلوا. ونهى عن الدواء الخبيث، وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما.
هذه الآن جملة من الأحاديث الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كلها تتعلق بطب الأبدان وعلاجها مما يعتريها من أسقام وأمراض. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل أو كية بنار. قال: وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. وفي الحديث الآخر وهو أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام. وفي الحديث الآخر ذكر القسط الذي هو العود الهندي، وأن فيه سبعة أشفية، ذكر منها أشفية أي علاجات وأدوية من أمراض متنوعة، ذكر منها عليه الصلاة والسلام أمرين: الأول أنه يصعط من العذرة أي يتخذ سعوطا، والسعوط هو العلاج الذي يكون من الأنف، يسحب إلى داخل الأنف، والقص يسحق حتى يكون ناعما ويضع في يده شيء قليل منه فيسحبه إلى أنفه الأيمن أو ثم إلى أنفه الأيسر، وهذا نافع، أو يجعله مع زيت الزيتون ويدخله في أنفه. قال: يصعط يعني يتخذ سعوطا، السعوط هو الدواء الذي يتخذ عن طريق الأنف، سعوطا من العذرة. العذرة هي وجع الحلق وآلام الحلق واللوز ونحو ذلك. ويلد من ذات الجنب أي يتخذ لدودا من ذات الجنب أي أوجاع الجنب وآلامه. ولم يبين الخمسة الباقية، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى فصل تفصيلا نافعا يمكن أن يرجع إليه في كتابه رحمه الله تعالى زاد المعاد. قال: الحمى، قال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذه الحمى أي السخونة، سخونة البدن. قال: أبردوها بالماء، فهذا من أنفع ما يكون، لأن السخونة ترهق المرء إرهاقا شديدا وتجعل بدنه غير قابل لطعام ولا لدواء، لأنه إذا كانت السخونة شديدة إن أدخل شيئا إلى جوفه خرج. قال: أبردوها بالماء، يعني أول ما يكون العلاج في السخونة أن تبرد بالماء. قال: ورخص في الرقية من العين والحمى والنملة. وقال في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، والقصد من ذلك أنها نافعة جدا في العين ونافعة في الحمى أي لدغة العقرب وغيرها من ذوات السموم، من ذوات السموم نافعة الرقية غاية النفع. وليس معنى ذلك أنه لا رقية مطلقا إلا في هذين، لكن المراد أنها أنفع ما تكون في العين والحمى، وهي نافعة في غيرهما من الأمراض. وقال إذا استغسلتم من العين فاغسلوا، أي إذا طلب من العائن أن يغتسل ليرش من غسله على ما على بدنه المصاب بالعين فليغتسل، لأن هذا من التداوي، أن هذا من التداوي الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. قال ونهى عن الدواء الخبيث، والحديث في الترمذي وغيره وهو ثابت. والدواء الخبيث فسر بالسم، وقيل وهو الأقرب الحرام، يعني الشيء الذي حرمه الله. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. قال وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما، في بعض مصادر الحديث بالحناء، أمر بخضاب الرجلين لوجعهما بالحناء. جاء في سنن أبي داود وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما، في بعض الروايات بالحناء اخضبهما، يعني ضع فيهما الخضاب الذي هو الحناء. والشراح ذكروا أن الرجل عندما يضعه لا يضعه إلا للعلاج، لأنه من زينة المرأة، من زينة المرأة. ولهذا أيضا قالوا يكون في أسفل القدم، لا يجعل على أظفاره، أظفار قدمه شيء من ذلك، وإنما يكون في أسفل القدم. وهذا نافع، ولا سيما كما ذكر يعني بعض الشراح إذا كان الوجع من حرارة، إذا كان الوجع من حرارة فإن هذا الحنة في القدم يسحب ذلك ويريح البدن. هذه الأحاديث كلها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشار بها إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صدر به وشرحه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في أدوية كثيرة وهي نافعة عظيم النفع في أنواع من الأمراض والأسقام. نعم.
قال رحمه الله الحديث 65 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للرؤيا الصالحة والحلم، الرؤيا الصالحة والحلم، وما يتعلق بكل منهما، وما ينبغي أن يفعله المرء إن رأى رؤيا صالحة، وكذلك إن رأى رؤيا هي حلم من الشيطان فماذا يفعل. فيقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب، إذا رأى أحدكم ما يحب، يعني رأى رؤيا صالحة سرته وفرح بها. والرؤية الصالحة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من المبشرات، ومن عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة يراها أو ترى له. فإذا رأى الشخص رؤية صالحة فرح بها، لا يحدث بها إلا من يحب. قال إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، لا يحدث به من لا يحب، لأنه قد يضره بحسد، وقد يضره بإفساد المعنى الجميل في الرؤية التي رآها، وقد يشوش عليه بإراد معاني مستبعدة، فلا يحدث بها إلا من يحب، كما وجه إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى ما يكره، يعني رأى رؤيا أقلقته وأزعجته، فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، أمران أرشد إليهما أو تعوذان أرشد إليهما. إذا رأى الإنسان شيئا يكرهه فليتعوذ، وليبادر إلى التعوذ وهو في منامه، إذا انتبه يتعوذ مباشرة وهو في منامه، يتعوذ من شيئين: من شرها يعني هذه الرؤيا، ومن شر الشيطان لأنها منه، ليحزن الذين آمنوا، ليدخل ألما وحزنا وقلقا. فيتعوذ من شر ما رأى، ويتعوذ من الشيطان، ويتفل ثلاثا. وجاء في بعض الروايات عن يساره، قيل لأن الشيطان يأتي النائم عن يساره إلى جهة القلب، لأن القلب في جهة اليسار، فيأتي من هذه الجهة، ولهذا قال ليتفل ثلاثا على يساره، على يساره. وأيضا ثبت التحول، يتحول إلى الجنب الآخر، وقالوا في ذلك أن هذا تفاؤل بأن يتحول هذا المقلق إلى نوم مرتاح ليس فيه. فإذا اجتمع تعوذ بالله من الرؤيا التي رآها، وتعوذ من الشيطان، وتفل عن يساره ثلاثا، ثم تحول على الجنب الآخر، فإنها لا تضره بشيء، وسيحصل أيضا نوما هادئا، بدل النوم الذي فزع منه وأقلقه يحصل نوما هادئا. فهذه سنن عظيمة، سنن عظيمة. قال: فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا. وجاء في بعض الأحاديث يتحول إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره. الآن كم أمر أو كم سنة يفعلها المرء عندما يرى ما يكره؟ عندنا الأمر الأول أن يعلم أنها من الشيطان، يعلم أنها من الشيطان، أن هذه من الشيطان، ليحزنه، ليؤلمه، ليوجعه، يعلم مصدرها، هذا أولا. والأمر الثاني أن يتعوذ تعوذين: من شرها الرؤيا التي رآها، ومن شر الشيطان الذي تسبب بها وأتى بها. والأمر الثالث التفل عن اليسار ثلاثا. والأمر الرابع التحول، وهذا جاء في بعض الأحاديث. والأمر الخامس لا يحدث بها أحدا، كما عندنا هنا في الحديث: ولا يحدث بها أحدا، هذا الأمر الخامس. وثمة أمر سادس أيضا ثبت في هذا السياق في صحيح مسلم، قال: فليقم وليصل، يعني يأتي بهذه السنن ويقوم يصلي ركعتين أو ما تيسر، ثم إن أراد أن ينام ينام بعد ذلك. فهذه ست الآن، هذه ست يفعلها المرء رأى رؤيا مزعجة، رؤيا مؤذية له، محزنة له، مؤلمة، مفجعة، يأتي بهذه السنن، و بإذن الله سبحانه وتعالى لا تضره بشيء. قال: فإنها لن تضره. نعم.
قال رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، أي السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت أمورا قد غفلت عنها، أو تنبهت لأحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت مضارا دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو اتعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو تنبهت لبعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية. فكل هذه الأمور علامة على الرؤية الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فهو لا يكذب.
ولهذا أهل العلم يعني يذكرون فيما يتعلق بالرؤية الصالحة أنها تكون للبشارة مثل ما أشار الشيخ رحمه الله، وتكون للنذارة، تكون للبشارة وتكون للنذارة. والبشارة للمرء بما يسره، وهي من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن، فتكون بشارة للمؤمن. لكن أيضا نبه أهل العلم قديما أنه لا يغتر بذلك، ولهذا قالوا الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لا يغتر ولا يزكي نفسه بموجب رؤيا رآها، لأن بعض الناس قد يرى رؤيا صالحة ويغتر بها فتضره أكثر مما أنها تنفعه، ويغتر ويصاب بعجب مثلا. ولهذا ينبغي أن ينتبه المؤمن لذلك، يسر بها ويتعامل معها باعتدال، ولا يجعلها بابا لعجب أو غرور أو نحو ذلك. وتكون للنذارة، أحيانا يكون الرجل مستقيما محافظا على الطاعة، ثم يحصل له شيء من الزلل أو الخطأ، فيأتي في المنام رؤيا تعيده إلى الجادة، فهذه للنذارة. ولهذا قال أهل العلم الرؤيا الصالحة تكون للبشارة وللنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يؤخذ حكم بناء على رؤيا منامية. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل. ما يأتي آت ويقول للناس تعبدوا لله بكذا، أو افعلوا من الأذكار كذا، أو في وقت كذا أذكر الله بكذا، الدليل يقول رأيت في المنام، هذا ليس دليل. ولا يبنى على المنامات أحكام، لا يبنى على المنامات أحكام، المنامات تكون للبشارة وللنذارة، أما تقرير أحكام أن يبنى على المنامات أحكام شرعية هذا لا يجوز، لأنها ليست من مصادر التشريع. مصدر التشريع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما بني على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع واندفع بها من مضار.
نعم، يعني هذه الرؤيا حصل بها طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وقوته، وحصل بها منافع كثيرة واندفع بها مضار، بين شيء منها في الآية، قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كم حصل بها من زيادة إيمان، وتم بها من كمال إيقان، وكانت من آيات الله العظيمة.
نعم.
وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف عليه السلام الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد والله الله ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف عليه السلام فوق العباد درجات.
نعم.
وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية.
نعم. وهذه الشعيرة بالإقرار، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في هذه الرؤيا. نعم.
قال رحمه الله: ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة، لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين.
نعم.
قال رحمه الله: وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها، وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بألا يحدث به أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن شماله 3 مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب هذا الحلم والدافع له، وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره، مصداقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له.
هنا الشيخ رحمه الله يذكر خلاصة فيما يتعلق بالرؤية التي تكون من الشيطان. هناك رؤية من الشيطان، وهناك أضغاث أحلام، هما شيئان. يعني أضغاث الأحلام مثل يكون الشخص قبل أن ينام يتحدث مع أصحابه عن أشياء أو عن أمور، ثم في منامه يستمر معه شيء من ذلك، هذه أضغاث أحلام، هذه أضغاث أحلام، وهي أشبه ما يكون بحديث النفس، أشبه ما يكون بحديث النفس. والرؤية التي من الشيطان أو الحلم الذي من الشيطان هي تحزين للإنسان، تحزين للإنسان وإدخال الهم والغم والقلق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التدابير النافعة والأسباب المفيدة التي ينبغي على العبد أن يفعلها ليسلم من كيد الشيطان وشره، فأرشد عليه الصلاة والسلام ألا يحدث بها أحدا، ألا يحدث بها أحدا. وسبحان الله، هذا الذي من الشيطان هو نوع من التلاعب بالإنسان في منامه وتحزين له وإيلام، فإذا حصل له شيء من ذلك لا يليق به أن يحدث الناس بتلاعب الشيطان به في منامه، أن يحدث الناس بتلاعب الشيطان به في منامه. يعني جاء مرة الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت في المنام أن رأسي انقطع وأصبح يتدحرج أمامي، وكنت ألحق رأسي لأمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث بذلك أحدا، ما يليق يأتي الشيطان ويعبث به في منامه بأشياء يعني من هذا القبيل ثم يصبح ويحدث الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يحدث بها أحدا، لا من يحب ولا من لا يحب، إطلاقا لا يحدث بها أحدا. فإن ذلك سببا لبطلانه واضمحلاله، سببا لبطلانه واضمحلاله. لكن سبحان الله، لو حدث أحدا وحدث آخر وثالث ربما أضر نفسه بذلك، وربما أيضا صار في المجالس أضحوكة للناس، يا فلان حدثنا ماذا حصل لك في المنام، ثم يضحكون. وإذا انتقل إلى مجلس آخر وهكذا، ما يليق بالإنسان أن يكون كذلك، ما يليق بالإنسان أن يكون كذلك. الشيطان يلعب به في المنام، ثم في المجالس يروي للناس كيف تلعب به الشيطان بالمنام. قال لا يحدث بذلك أحدا. والأمر الثاني أن يتفل عن يمينه وشماله، أن يتفل عن شماله، هذا الذي ثبت بالحديث ثلاث مرات. وأن يتعوذ بالله من شرها مثل ما مر، ويتعوذ من الشيطان الذي هو سبب هذا الذي رأى والدافع له، وأيضا يتحول كما قال عليه الصلاة والسلام وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وهذا في صحيح مسلم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والأمر الآخر الصلاة، الصلاة يقوم ويصلي ركعتين أو يصلي ما تيسر، فإنه بذلك يحصل لقلبه الطمأنينة ولا يضره شيئا، لا يضره شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف عليه السلام الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
نعم، الرؤيا الصالحة جاء الإرشاد في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من رأى الرؤيا الصالحة أن يستشعر النعمة ويعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، ويفرح بنعمة الله ويحمد الله على النعمة. وأيضا ينتبه إلى ما سبق الإشارة إليه من قول السلف، قالوا: الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره. وأيضا يسأل الله تحقيقها، يسأل الله تحقيقها، لأن مثلا قد يرى في منامه أنه دخل الجنة مثلا، فيسأل الله ذلك أن يحقق له ما رأى، أن يحقق له ما رأى، أو أنه يرى في منامه تحققت له مصلحة من المصالح العظيمة النافعة في 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 دين في دينه ودنياه، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما رأى. ويحدث بها من يحب، يحدث بها من يحب ويعلم منها المودة، لأسباب: منها أن يسر من يحب بسروره، أن يسر بسروره، ومنها أن يدعو له، أن يدعو له بأن يجعلها رؤيا مباركة، وأن يعقبه العواقب الحميدة. ولا يحدث بها من لا يحب، لأنه قد يشوش عليه، قد يدخل عليه أفكار، قد يؤولها بتأويل مزعج له حسدا منه. ولهذا السبب لما رأى يوسف عليه السلام الرؤيا التي أخبر بها، ووالده رأى الشمس والقمر له ساجدين، قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم.
قال رحمه الله:
قال: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة.
لأن العدو يحسد على النعمة، فكتمانها عن العدو أولى إلا إذا كان هناك مصلحة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال.
نعم، يعني الرؤيا التي يراها في المنام على نوعين. النوع الأول أن يرى في منامه الرؤيا على صورتها الخارجية، مثل الآن رؤيا زيد عبد الله بن زيد الأذان، تأويل هذه الرؤيا ما هو؟ وجود الأذان نفسه، فما رآه في المنام هو الذي وجد في ماذا؟ في اليقظة. فتارة تكون على صورتها الخارجية، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة. صاحبي السجن اللذين كل منهما رأى رؤيا، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إحدى الرؤيين هي على صورتها الخارجية، أراني أعصر خمرا، هو نفس الأمر الذي حصل، نفس الذي رأى في المنام هو الذي حصل فيما بعد حقيقة. والآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، هذه أمثال تأويلها أن يصلب فتأكل الطير من رأسه، أن يصلب فتأكل الطير من رأسه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 66 عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من الدلائل والشواهد أن الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته وقوته أسباب. إذا أخذ بها المرء حسن إسلامه وقوي دينه. ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه بضابط ماذا؟ تركه ما لا يعنيه بضابط ماذا؟ لأن بعض الناس قد يفهم هذا الحديث على غير وجهه، بل بعضهم يستدل بهذا الحديث على غير بابه. يعني بعضهم مثلا يخطئ خطأ مخالفا للشرع، فيأتيه أحد إخوانه متلطفا معه ويقول: أخي الكريم، هذا الذي فعلته خطأ، قال صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا، يذكر له الأدلة، فيقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يأتي بالحديث على غير بابه، يأتي بالحديث على غير بابه، على غير وجهه. ولهذا العلماء نصوا في شرح هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي في أصل الشرع، في دلالة الشرع ما لا يعنيه، أي في ضوء شرع الله، في ضوء ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا يدخل فيما لا يعنيه. وإذا كان الحديث فيه أن ترك المرء ما لا يعنيه من حسن إسلامه فدل على ذلك بمنطوقه، فإنه بمفهومه يدل على أن أيضا اشتغال الإنسان بما يعنيه في الشرع أيضا من حسن إسلامه، أيضا من حسن إسلامه أن يقبل على الأمور التي تعنيه في شرع الله. هذا من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء أن يعتني بالصلاة، أن يعتني بالعبادة، أن يعتني بالقرآن، أن يعتني بطلب العلم، هذا كله مما يعني المرء. فمن حسن إسلام المرء أن يعتني بما يعنيه في شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب ما لا يعنيه. نعم.
قال رحمه الله: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء.
نعم، قولها من حسن إسلام المرء، إذن فيها إحسان في الإسلام وفي إساءة. الآن الذي يشتغل بما يعنيه مما هو شرع الله سبحانه وتعالى هذا من حسن إسلامه، ومن اشتغل بما لا يعني هذا في مضرة على إسلامه ونقص في دينه بحسب ما فعله أو انشغل به مما لا يعنيه، مما لا يعنيه أي بأصل الشرع. نعم.
قال رحمه الله: فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا.
انظر هذا الفقه العظيم في فهم الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه يدخل تحت قوله تركه ما لا يعنيه ترك المعاصي، ترك المعاصي، بل إن أولى ما يدخل في هذا الحديث ترك المعاصي واجتناب الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى، وكذلك مما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة فيها له فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعم ما ذكرناه، يعم ما ذكرناه، ترك المعاصي والذنوب، وترك أيضا المكروهات. أشرت قبل قليل أن بعض العصاة إذا أنكر عليه في معصية، إذا أنكر عليه في معصية وقيل له هذا خطأ، ربما قال لمن أنكر عليه ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكان الأولى به أن يفهم الحديث فيترك المعصية، لأن الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أول ما يدخل فيه ترك المعاصي، ترك المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم.
نعم، هذه المعاني كلها ينتظمها قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن فوائد هذا الحديث كما سبق الإشارة في بدء الكلام عليه أن فيه دلالة على أن الإيمان وكذلك الإسلام يزيد وينقص، ولزيادة أسباب. من أسباب الزيادة كما يدل الحديث أن يشتغل المرء بما يعنيه، أي من دين الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تعني المسلم، والصيام يعني المسلم، والبر والصلة يعني المسلم، وتلاوة القرآن وذكر الله يعني المسلم، وقراءة القرآن يعني المسلم. هذا كله من حسن إسلام المرء أن يشتغل بهذه الأمور التي تعنيه، أي ينبغي أن تكون داخلا تحت عنايته واهتمامه. وبالمقابل هناك أمور تضعف الإسلام، تضعف الإيمان، وهي أن يشتغل بما لا يعنيه، أن يشتغل بما لا يعنيه. إذا اشتغل بما لا يعنيه مثل المعاصي، المعاصي لا تعني المؤمن، لا ينبغي أن تكون محل عنايته، بل ينبغي أن تكون محل ماذا؟ الحذر والاجتناب، اجتنبوا السبع الموبقات، لا أن تكون محل عنايته المرء. الآن بعض الناس بعض الذنوب أصبحت محل عنايته، بينما الواجب عليه شرعا أن يكون حذرا منها، مجانبا لها، مبتعدا عنها. اجتنبوا، اجعلوها في جانب بعيدا عنكم. فإذا الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف. حاصل القول في ذلك أن اشتغال المرء فيما يعنيه في إسلامه ودينه به يزداد الإيمان، واشتغال المرء بما لا يعنيه في دينه هذا سبب ضعف الإيمان ونقصه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.